بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 78 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المقسط بالطاء. المقسط، المقسط اسم من أسماء الله الحسنى. في اللغة أقسط فلان إذا عدل، أقسط فلان إذا عدل، وقسط فلان إذا جار. أقسط وقسط، قسط ظلم، جار، أقسط عدل. المقسط العادل، القاسط الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. همزة، أقسط عدل، قسط جار، مقسط عادل، قاسط ظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال بعض علماء اللغة: المقسط هو العادل في حكمه، والقسط هو النصيب. القسط أقساط، أجزاء، أنصبة. ذكر بعض علماء اللغة أن القسط هو أن يأخذ الإنسان قسط غيره، أي ظلم. القسط مصدر، أن يأخذ الإنسان قسط غيره، نصيب غيره، أن يأخذ ما ليس له فهو ظالم. والإقساط أن يعطي قسط غيره فهو عادل. أن تعطي حق الناس إلى الناس أنت عادل، أن تأخذ ما ليس لك بحق أنت ظالم، أن تأخذ قسط غيرك هذا ظلم، أن تعطي الآخرين قسطهم هذا عدل. هذا الفرق بين قسط وأقسط. دخل رجل على الحجاج، قال: من أنا؟ الحجاج قال: أنت قاسط عادل. فظن الحاضرون أنه يمدحه. قال: أتدرون ماذا قال لي؟ قال لي: أنت ظالم كافر. كيف؟ قال: أما قاسط، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني عدل عن الحق إلى الباطل، عن الجنة إلى النار. فأحيانا كلمة قاسط عادل لا تعني مدحا، بل تعني ذما. المقسط في حق الله تعالى هو العادل في الأحكام، الذي يتصرف في العوالم بكل نظام. ذكرت لكم مرة أن إنسانا كان يطوف حول الكعبة ويقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. مشى وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي عظيم. قال: ما ذنبك؟ قال: كنت جنديا في حملة لقمع فتنة، فلما قمعت أحلت لنا المدينة، فدخلت أحد البيوت فرأيت فيه رجلا وامرأة وطفلين، قتلت الرجل وقلت للمرأة أعطني كل ما عندك من مال، أعطتني كل ما لديها، فقتلت ولدها الأول، فلما رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة من الذهب، أعجبتني تأملتها فإذا عليها بيتان من الشعر: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يعني إذا أنت جرت ظلمت، أيام بيكون زوج يقول لك زوجتي ما لها حدا، ما لها ظهر، مقطوعة، فظلمها أشد الظلم، ضغط عليها أشد الضغط، نقول له: فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أيام بتكون بوظيفة بس، إلا أنها يمكن أن تؤذي الناس بها، تستخدم هذه الثقة التي منحت إياها لحفظ مصالح الأمة في سبيل ابتزاز أموال الأمة، فيقال لهذا الإنسان: فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وما أكثر أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى من أسمائه المقسط. لذلك المؤمن يعد للمليون قبل أن يظلم إنسانا، لأنه يعلم أن الله أقدر عليه منه على هذا الإنسان، يعلم أن الله أقدر عليه منه على هذا الإنسان. ورد هذا في نص رسول الله عليه الصلاة والسلام: رأى أحد أصحابه يضرب غلاما له، قال: اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه، أقدر عليك. وقال بعضهم: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك. مرة الحجاج أراد أن يحاكم إنسان ليقتله، فقال هذا الإنسان: أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابي، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابي. يعني الإنسان كلما ازداد علما ازداد خوفا من الله. إذا ظن أنه قوي وأنه يفعل ما يريد، فاستخدم هذه القوة في غير العدل، فقد استوجب سخط الله عز وجل. وإذا سخط الله عليه إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. ذكرت في خطبة الجمعة قصة جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم أرسل عبد الله ابن أبي رواحة إلى اليهود ليأخذ منهم ما اتفق على أن يعطوه للنبي من ثمار وزروع. أراد هؤلاء أن يرشوا عبد الله بن رواحة لعله يترفق بهم في قسمة الزروع بينهم وبين النبي. أرادوا أن يرشوه، يعني إذا قيم الزروع 10 طن مثلا، الزروع هي 25 طن، إذا قدرها 10 طن أخذ النصف، يعطوه مبلغا خاصا نظير هذه الرشوة أو هذا العمل. فقال عبد الله ابن رواحة، قال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، من عند رسول الله، لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ومع ذلك لا يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم أن أظلمكم. أو أن أفعل معكم غير الحق. فقالوا التعقيل: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا تغلبوننا، بهذا العدل تغلبوننا. أنا أشعر أن قيمة العدل هي أخطر قيمة في المجتمع. الإنسان مرة يروي التاريخ المعاصر أنه بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية هدمت كلياً، وقف أحد زعماء في مجلس العموم يسأل وزراءه وزيراً وزيراً: كيف الصناعة عندك يا مستر فلان؟ قال له: المعامل مدمرة. كيف الزراعة عندك يا فلان؟ قال له: لا شيء. كم في الخزينة عندك يا فلان؟ لا شيء. كله. فالتفت إلى وزير العدل وقال: كيف العدل عندك يا فلان؟ قال: بخير. قال: كلنا إذن بخير، كلنا إذن بخير، لأن العدل بخير. يبدأ هذا من أسرة لا تظلم، لا تميز ولدا على ولد، لا تميز زوجة على زوجة إن كانت لك زوجتان، لا تميز أخا عن أخ. السماوات والأرض لا تقوم إلا بالعدل، والعدل أساس الملك. أن تملك أولادك أساس هذا الملك العدل، أن تملك موظفينك أساس هذا الملك العدل. قيمة العدل هي أخطر قيمة. يمكن أن تأكل أخشن الطعام، وأن تلبس أخشن الثياب، وأن تشعر أنك قد أخذت حقك. أما حينما يشعر الإنسان بالظلم، عندئذ تنقلب حياته إلى جحيم. من هنا قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم مرتعه وخيم. الله عز وجل مقسم. الإمام الغزالي يقول: المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم. أنا ذكرت لكم قصة سابقا لكن لا بد من أن أذكرها هنا. إنسان يركب مركبة يمشي بها في طريق المطار، كلب صغير في أيام الشتاء القارس وجد أن الزفت أدفأ له من التراب لأنه أسود، واللون الأسود يمتص الحرارة، فقبع على طرف الطريق. هذا الذي يقود هذه المركبة عن له أن يظهر براعته في القيادة أمام من إلى جنبه، فاستطاع بدقة بالغة أن يقطع يدي الكلب دون أن يقتله، وأطلق ضحكة هستيرية. يذكر لي الذي كان إلى جانبه، ذكر لي: والله من فمه إلى أذني، اللي في الأسبوع الثاني يوم السبت التالي في المكان نفسه تعطلت مركبته، يعني الهواء خرج من بعض عجلاته، فنزل ليصلحها، رفع المركبة بالأداة الرافعة وأزال البراغي من العجلة، وهو يسحب الدولاب اختل توازن المركبة، وقعت فوق العجلة والعجلة فوق رسغيه، فهرستا إلى أن وصل إلى المستشفى. كان قد دخل، وصل الموات إلى أطراف أصابعه، فأمر الطبيب بقطع كفيه من رسغيه كما فعل يوم السبت الماضي بالكلب. والله الذي لا إله إلا هو، قال لي هذا الذي رواها لي وكان إلى جانبه في المركبة: رأيته بعيني بعد أسبوع بلا يدين. الله عز وجل مقسط، مقسط. وكلما عرفت عدله تأدبت معه، كلما أكبرت عدالته تأدبت معه. قال: المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم. قد يكون مظلوم هرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطلقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يدخل إنسان النار في هرة، دققوا، قبل أن تقتل حيوانا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، سمح لك أن تقتل الفأرة، أن تقتل العقرب، أن تقتل الحية، أما أي حيوان تدوسه وأنت مرتاح؟ لا، هناك حيوانات لا يجوز أن تقتلها لأنها ما فعلت شيئا. وكلكم يستمع إلى آلاف القصص عن إنسان تعدى على حيوان فقد بصره، فقد حركته، إنسان غضب من هرة ألقاها من سابع طابق، بعد حين اختل توازنه في المشي، أمضى حياته كلها على عكازين. فالظلم ظلمات يوم القيامة. الإمام الغزالي يقول: المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وكماله في أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم. يعني أكمل شيء بالمقسط أن الله عز وجل ينتصر للمظلوم من الظالم، وبعد ذلك يرضي الظالم بعد ما أدبه ورجع إلى الحق يكرمه. والدليل الآية الكريمة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني الله عز وجل كلهم عباده، فإذا طغى عبد على عبد انتصر للمظلوم من الظالم، فإذا رجع الظالم عن ظلمه وتاب إلى الله أكرمه الله. فالإمام الغزالي يقول: المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وكماله في أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم. أدق نقطة أن الله جل جلاله لا يبغض الكافر ولكن يبغض عمله. إذا قال الله عز وجل إن الله لا يحب الكافرين، العلماء أجمعوا على أن الله عز وجل لا يحب عملهم، فإذا تابوا وأنابوا أحبهم. المؤمن الصادق المخلص هكذا، لو أن له خصما عنيدا كافرا فاجرا منحرفا إلى آخره، صدقوني أن هذا الفاجر الكافر المنحرف المعتدي الظالم إذا أناب إلى الله وتاب إليه واصطلح معه بأقل من ثانية ينقلب إلى أقرب الناس إليه. والدليل لما جاء عمير بن وهب ودخل على جاء إلى المدينة المنورة، رآه عمر رضي الله عنه وكان عملاق الإسلام، قال: هذا عدو الله عمير جاء يريد شرا. أمسكه وقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي ودخل عليه صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن عدو الله عمير جاء يريد شرا. قال: يا عمر أطلقه. أطلقه يا عمر، ابتعد عنه. ابتعد عنه. يا عمير، ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت أفدي أخي. قال: يا عمير، وما هذا السيف الذي على عاتقك؟ قال: يا رسول الله، لا، قال: يا محمد، قاتلها الله، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: ألم تقل لصفوان ابن أمية لولا ديون ركبتني وأطفال أخاف عليهم العنت لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه؟ فهب واقفا وقال: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسول الله، وأسلم. استمعوا إلى ما قاله عمر. قال: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. ثانية، مؤمن، المؤمن ما له عدو. إن كره الكافر يكره عمله، إن كره الظالم يكره ظلمه، إن كره الفاسق يكره فسقه، إن كره المعتدي يكره عدوانه. أما إذا عاد المعتدي إلى جادة الصواب، وترك الفاسق فسقه، وترك الكافر كفره، صار أقرب الناس للمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تخلقوا بأخلاق الله، إن الله عز وجل لا يبغض الكافر لذاته بل يبغض عمله. قال: لا يقدر على الانتصاف من الظالم للمظلوم ثم إرضاء المظلوم والظالم إلا الله. هذا من اختصاص الله. إليكم هذه القصة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا ربي خذ مظلمتي من هذا يوم القيامة. ظالم ومظلوم. فقال الله عز وجل للظالم: رد على أخيك مظلمته. فقال: يا ربي لم يبق من حسناتي شيء. فقال عز وجل للمظلوم: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا ربي ليحمل عني من أوزاري. المظلوم أخذ كل حسنات الظالم، لم تفي بحقه، قال: ليحمل عني أوزاري. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، وقال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الله عز وجل للمتظلم: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال: يا ربي أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا القصر؟ أو لأي صديق هذا القصر؟ أو لأي شهيد هذا؟ قال الله عز وجل: لمن دفع الثمن. فقال المظلوم: يا ربي ومن يملك ذلك الثمن؟ فقال: تملكه أنت. قال: بماذا يا ربي؟ قال: بعفوك عن أخيك، إذا عفوت عنه دفعت ثمن هذا القصر. فقال: يا ربي لقد عفوت عنه. يقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يعدل بين المؤمنين يوم القيامة. هذا مختص لله عز وجل. الله عز وجل وحده يستطيع أن ينتصر للمظلوم من الظالم، فإذا رجع الظالم عن ظلمه أرضى الظالم أيضا وشملته رحمته. هذه ليست لغير الله، لأن الإمام الغزالي يقول: إن أكمل درجات القسط الإقساط العدل أن تعامل كلا الطرفين معاملة يرضون عنها أو يرضيا عنها. أريد أن أقول لكم هذه الحقيقة، المؤمن لا يحتج. لماذا؟ لأنه يرى الأمراض التي أمامه من بني البشر هي أمراض وليست سجايا، أمراض الإعراض، أعراض الإعراض. فكما أن الطبيب لا يحقد على مريض مصاب بمرض جلدي، كذلك ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله يعلم أن هذه الأخطاء والرعونات والانحرافات هي أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله عز وجل. وأكبر دليل أن الإنسان حينما يقبل صار لطيف، صار منصفا وقافا عند حدود الله. المقسط ورد معناه في بعض آيات القرآن الكريم، ففي سورة المائدة: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني جاء رجل إلى النبي النعمان بن البشير قال: يا رسول الله اشهد أنني نحلت ابني هذا حديقة. فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أنحلت كل منهم ما نحلته؟ قال: لا. دققوا الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام للنعمان بن البشير: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور، أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الله أن الإنسان يعبد الله 60 عاما أو 80 عاما ثم يظلم أولاده فتجب له النار. سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سمعت عن أسرة أن رجلا ترك أولادا وبنتا وحيدة متزوجة، هذا الرجل غني، فهذه البنت الوحيدة نصيبها من الميراث 16 مليون، لم يعطيها إخوتها شيئا لأنها متزوجة فقط. فورا طلقها زوجها، فورا ظلموها، أهلها ظلموها وزوجها ظلمها. أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، لا علاقة لك بغني أو فقير، موضوع الحق ما له علاقة بالغنى والفقر. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يعني عندك إمكان، إذا كان بنتك ظالمة وصهرك مظلوم، أن تقف إلى جانب صهرك، وإلا فلست عادلا. عندك إمكان إذا كان ابنك ظالما وصديقه هو المظلوم أن تقف إلى جنب المظلوم. لكن أكثر الناس مع ابنه على حق أو على باطل، ومع ابنته على حق أو على باطل. ما الذي يميز المؤمن من الكافر؟ العدل. وساعة عدل خير عند الله من أن تعبد الله 80 عاما. ساعة عدل، كلمة عدل، النبي عليه الصلاة والسلام استعرض أسرى بدر فإذا صهره بين الأسرى. لماذا ألقي عليه القبض؟ لأنه كان في عداد المحاربين. لماذا يحارب صهره؟ يريد أن يقتل المسلمين. فلما استعرض الأسرى قال عليه الصلاة والسلام: والله ما ذممناه صهرا، يعني كصهر ممتاز، أما هو الآن مشرك وجاء ليقاتل وقد وقع أسيرا. لكن هذه الكلمة التي أنصفه بها فعلت فيه فعل السحر وانتهت به إلى الإيمان. من السهل جدا أن تحب إنسانا محبة عمياء، ومن السهل جدا أن تبغضه بغضا أعمى، ولكن الإنصاف أن تحبه وأن تبغضه بالعدل، أن تحبه منصفا وأن تبغضه منصفا. معظم الناس إذا أحبوا إنسانا ستروا كل عيوبه، وإذا أبغضوا إنسانا ستروا كل فضائله، هذا ظلم. بالبيوت أحيانا أيام يعامل إنسان في البيت غير ما يعامل أخوه، هذا ظلم. تعامل فتاة غير ما تعامل أختها، هذا ظلم. يعامل موظف في مكتب غير ما يعامل الموظف الثاني، هذا ظلم. ثم وسع الأمر كما شئت. وفي سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أكثر الناس يتوهم أنه إذا إنسان كافر، فاسق، فاجر، ملحد، لا عليك أن تأخذ ماله، أن تضطهده، أن تظلمه، أن تغشه. هذا هو الجهل بعينه، وهذا هو الخطأ بعينه، وهذا هو الظلم بعينه. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يخاطب الله المؤمنين. من هم أعداء المؤمنين التقليديين؟ الكفار، الفجار، العصاة، الفاسقون، المارقون. هؤلاء الكفار، الفجار، العصاة، المارقون: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا مع هؤلاء، هو أقرب للتقوى. إن عدلتم معهم قربتموهم إلى الله، وإن عدلتم معهم قربتموهم إليكم، أما إن ظلمتموهم زدتوهم بعدا، زدتوهم كفرا. قال لي أيام أخ أنه عندي ولدين، ولد فاسق ولد طائع، أريد أن أعطي الطائع نصيبا أوفر من أخيه. أقول له: لا تفعل. يقول: لماذا؟ إنك إن ظلمت الثاني زدته عقوقا، إنك إن ظلمت الثاني زدته عقوقا. اعدل بينهما، والله سبحانه وتعالى يبارك للبار بما أعطيته. معنى يبارك يا رب البركة، يقول لك رجل مبارك، رزقا مباركة، زوجة مباركة، بيت مبارك، بارك الله بك، الله يبارك فيك، تباركنا. يعني لا أبالغ في أن كلمة تباركنا ومبارك تستخدم على أوسع نطاق في العالم الإسلامي. ما معنى بركة؟ الخير الكثير. ما معنى تبارك الذي بيده الملك؟ يعني ما أعظم خيره. الله عز وجل أحيانا يبارك لك بمالك، يبارك لك، يعني ينتج من الشيء القليل الخير الكثير. مال بيكون قليل تنتفع به، تتزوج به، تأكل منه، تشرب، تلبس، مال قليل. وأحيانا المال الكثير يمحق الله بركته، فإذا هو نقمة على صاحبه. مال قليل تعيش به وتأكل وتشرب وتلبس وتتزوج بحسب مقاييس العصر، مو معقول تعيش بهالمبلغ، كيف عايش يا أخي؟ إيه الله عز وجل بارك. إذا بارك بمال قليل أخرج منه الخير الكثير، وإذا محق بركة المال الكثير عاد كالمال القليل. الآن المستقيم الله عز وجل يبارك له بماله، أحيانا يبارك لك بوقتك، في الوقت القليل تفعل الشيء الكثير. أحد العلماء ترك كتبا عدت صفحاتها وقسمت على سني حياته، فكان نصيب كل يوم 90 صفحة. هل بإمكانك أن تقرأ في اليوم مقالة يوميا؟ كان يكتب في اليوم 90 صفحة. أحيانا الله يبارك في الوقت، تفعل في الوقت القليل الشيء الكثير. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه من أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره، وأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. في وقت مبارك أنت إذا صليت، إذا اقتطعت من وقتك الثمين وقتا لخدمة الخلق، وقتا لنشر الحق، وقتا لنصرة الضعيف، وقتا لمواساة المسكين، هذا الوقت الذي اقتطعته من وقتك كأنه زكاة وقتك، ومن أدى زكاة ماله حفظ الله له بقية ماله. حصنوا أموالكم بالزكاة. ومن أدى زكاة وقته حفظ الله له بقية وقته. تلاقي بالوقت المتبقي يفعل الشيء الكثير في أمد قصير. أيام الإنسان تتعثر أموره، يقول لك ساعة الطريق، قال هلأ طلع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يركب محرك بينتهي بينسى أشرة، هي أول عملية للمحرك، يرد بفكه كلها 8 ساعات أكل معه. أحيانا الله عز وجل بيذهب لك زبدة وقتك في أتفه الموضوعات، بينقصك قطعة تبديل لآلة معطلة والعمال واقفين، استخدمها من أوروبا بفاكسات وبتليكسات، تجي ناقصة دوزيم واحد، عيدوها مرة ثانية. إذا الإنسان ظن بوقته عن أن يصلي، ظن بوقته عن أن يحضر مجلس علم، ظن بوقته أن يطلب العلم، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، أذهب الله البركة من وقته. لذلك تهدر أوقاته، تضيع سدى بلا طائل. دائما نحن نعجب من المؤمن، كيف الله عز وجل موفقه بهالوقت، كيف يفعل كل هذا الشيء بهذا الوقت القصير. هي بركة كلمة الدعاء، دعاء القنوت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. يعطيك دخل بكفيك، يغطي كل نفقاتك، بكفي إنسان تكون صحته طيبة، خلاص من الأطباء والمستشفيات والإيكو والتصوير والتصوير الطبقي والمرنان والتحليل والذهاب لأوروبا وتبديل الدسام وتبديل الكلية، وكلها بمئات الألوف والملايين. إذا الإنسان استقام على أمر الله حفظ الله له صحته، إذا أدى زكاة ماله حفظ الله له ماله، لا في حريق ولا في ضياع ولا في مصادرات ولا في مخالفات ولا في استملاكات، الله بينجي من كل هل. أنا سمعت عن رجل، سبحان الله، شيء بالشيء يروى، يعني رجل في سوق شعبي له دكانة صغيرة، لكن مستقيم طول حياته، ما أكل مالا حراما إطلاقا. جاءه رجل بشيء غير معقول، بتطفل، أريد هذه الدكان، يا أخي أنا دكانتي هي عايش أحببتها، يجب أن تبيعني إياها. يا أخي أنا ما بدي بيعها، وين بدي أشتغل، هذه دكاني أعيش منها. قال له بيعني إياها، وقعت في قلبي وإلا أحسدك. ما زال به حتى باعه إياها 700,000، سوق شعبي في طرف دمشق، قبض الثمن، وبعد 10 أيام استملك السوق، فأعطوا الشاري الجديد 7,000 ليرة لأنه كان صادق طول حياته مع الناس، ما كذب، ما غشون. قال له سأحفظ لك مالك، سأجعل هذا المحل يحلو في عيني فلان. ما زال به إلى أن باعه إياه 700,000، ثم قبض تعويضا لهذه الدكان 7,000 ليرة. فلذلك أنا أركز على البركة. إذا أنت اتقيت الله عز وجل بارك الله لك بوقتك، بارك لك بصحتك، بارك لك بمالك، بارك لك بزوجتك. أنا مرة حضرت تعزية، يعني الرجل يمكن بال70 وزوجته بال60 توفيت، بكى بكاء غير معقول، غير معقول إطلاقا. يعني إنسان 70 سنة وزوجته 60 وتوفي، فلما انتهى المعزون ذهبوا، يعني صار في حديث أنه ما هذا البكاء الشديد، طول بالك يا أخي صغير. قال والله عشت معها 45 عاماً، 45 عاماً ما نمت ليلة واحدة وأنا غاضب عليها، بارك الله له بزوجته. وفي أيام يقول لك ما ارتحت يوم معها، ما ارتحت يوم. الزوجة ما في حل وسط، يا بلاء من الله، إما أنها هي الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العلماء فسروا حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها، وهي ستيرة إذا خلا بها بذلت له ما أراد منه. فبارك الله لك بمالك، بارك الله لك بوقتك، بارك الله لك بزوجتك، بارك الله لك بأولادك. تلاقي ابن بار مع أبوه دائما، والله أنا أرى أحيانا أولاد، يا ربي والله هي نعمة كبرى، مع أبوه دائما بخدمته، بأدب، بتواضع. يعني أنا أشعر أنه في أسر يعني في عناية بالأب والأم لدرجة غير معقولة، هذا من فضل الله. فالإنسان إذا كان استقام على أمر الله ينال البركة من الله. البركة، البركة الله بيخلق من الشيء القليل الخير الكثير، وإذا محقت البركة يصير المال نقمة، قد يقتل من أجل ماله. الزوجة شؤم، قد ينتحر من زوجته. الابن شؤم، وهكذا كل شيء. أخوانا الكرام، في عنا حالة أحيانا إلى قريب بتقول ما في دين أبدا، ما بيصلي، مغموس في الملذات إلى قمة رأسه، لكن هذا القريب اللي ما بيصلي وما في دين بيحترمك كثير ويكبر فيك إيمانك واستقامتك ولك مكانة عنده. بيجي المؤمن الجاهل أحيانا بيسيء لهذا الإنسان غير الملتزم، بدعوى أنه غير ملتزم. يا أخي اسمع الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنسان ما عم يعارضك، لا يحاربك، لا يطعن بك، لا يذمك، يقدر فيك استقامتك وإيمانك وصلاتك، هو مقصر، ما له ملتزم، غرقان بالشهوات. هذا الإنسان ينبغي أن يرى منك كل استقامة وكل بر وكل إقصار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أؤكد لكم أن آلاف الحالات، حالات التوبة أساسا عمل ذكي في إحسان من مؤمن. مؤمن كان له عمل طيب مع واحد غير ملتزم، هذا العمل الطيب قربه. لما الله عز وجل قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني حينما يغلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه. بيقول لك واحد أنا ممكن أعطي زكاة مالي لأي قريب بس ما في دين، أسأل هذا السؤال ماذا أجيب؟ أقول إن غلب على ظنك أن إعطاءه هذا المال يقربه منك ومن الدين فافعل. مقياس، إذا قربته فعل، أما إذا كان هذا المال يزيده بعدا عنك لا تفعل. الضابط المنظم لهذا العمل ما إذا غلب على ظنك أن إحسانك إليه يزيده قربا من الله. فدائما وأبدا العدل العدل، إن الله اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الأبلغ من ذلك أنك إذا ظلمت مسلما، المسلم أبغضك ذاتك، أما إذا ظلمت غير مسلم أبغض المظلوم دينك. إذا واحد مسلم ظلم مسلم، لك فلان ظلمني فلان، أما إذا كان غير مسلم ظلم بدك الإسلام ظلمني، بينسى الاسم يتهم الدين كله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. الآية الرابعة في المقسط: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: أوفر الناس حظا من هذا الاسم من ينتصف من نفسه. من نفسه يعني عندك إمكانية، تكون أنت قوي جدا وأمامك إنسان ضعيف جدا، وأنت أخطأت وأنت ظلمت، لو أنا أخطأت سامحني، عندك الإمكانية. هذا أرقى اتصاف في القصة بالعدل، أن تنتصف لنفسك ممن هو أضعف منك، أن تنتصف من نفسك ولنفسك، أن تنتصر من نفسك ممن هو أضعف منك. أحيانا يعني بيكون إنسان بالبيت كل شيء بالبيت، واللي عنده إنسان ضعيف، إذا أخطأ ألا أنا أخطأت، هذا خطأي، هذا أعلى درجات الإنصاف. أحيانا الإنسان بيكون في عنده بالمحل يعني صانع شاب، إخراج المحل بكلمة: روح لا ترجع غدا لا تأتي، وأخطأ المعلم، والصانع خاف الخطأ من المعلم، عندك إمكان تقول أنا أخطأت وهذا الخطأ خطأي. هي أعلى درجة من أنواع الاتصاف في هذه الصفة. ألم يقل الله النبي الكريم: تخلقوا بأخلاق الله؟ الإمام الغزالي يقول: إن أوفر الناس حظا من هذا الاسم من ينتصف أولا من نفسه. الإنسان بيكون بموقع ما تدري يحاسبه، إذا كان في ندية ند لند يحاسبوا الأطراف، غلطت أخطأت، هناك من يقول لك أخطأت. طيب هذا الذي في موقع لا يجرؤ أحد على أن يقول له أخطأت، ما كماله؟ كماله أن ينتصف من نفسه لنفسه وأن يعترف بخطئه. يعني أنا النقطة هي دقيقة جدا، في إنسان ببيته بعمله بوظيفته أيام بيكون موظف كبير تحته 100 موظف، هو جبار، بيرتكب خطأ فاحش لا يجرؤ أحد أن يقول له أخطأت، إذا أخطأ وقال أنا أخطأت وهذا خطأي كسب وسام شرف. سمعت عن طبيب بمصر عطى دواء لطفل صغير بجرعة لكبير، وبحسب علمه لو تناول هذه الجرعة لمات من فوره، ماذا يفعل؟ ما عنده عنوانه، مستوصف عام، فاتصل بالإعلام وقال: أرجو أن تبلغوا المواطنين أن رجلا وابنه دخلا إلى المستوصف الفلاني وقد أعطيتهما وصفة ليمتنعا عن أخذ الوصفة وإلا يموت الطفل. ولو سكت لا أحد يعلم، وقد يموت الطفل دون أن يكون مدانا، أما أعلن على الملأ أمام 50 مليون أنني أخطأت. والشيء الذي لا يصدق أن الذي أخذ هذا الدواء وصله الخبر قبل أن يعطي ابنه الدواء ونجا. الذي حصل عكس ما تصور الطبيب، اكتسب سمعة وشهرة تفوق حد الخيال. عندك إمكان إذا أخطأت هذا خطأي، أنت قد تكون في موقع لا يستطيع أحد أن يقول لك أخطأت. أحيانا يكون في أب جبار أو في صاحب عمل جبار، بطولتك أن تعترف بالخطأ، أنت تحت الحق والحق فوقك. فلذلك أنا بعد وسام شرف إنه الإنسان أن يقول لمن هو أضعف منه هذا خطأي، أنا أخطأت سامحني. أما الذي لا يعترف بخطئه يقع في رذيلة لا في فضيلة. الإمام الغزالي يقول إن أوفر الناس حظا من هذا الاسم من ينتصف أولا من نفسه ثم ينتصف من غيره، أولا من نفسه ثم من غيره. وقال بعض العارفين متى أكثر العبد من ذكر اسم المقسط أشرق عليه نوره فسرى في جوارحه فعدل فيها. يهودي دخل على سيدنا عمر يشكو سيدنا علي، قال له قم يا أبا الحسن فقف إلى جنب الرجل. صار في خصم قاعد جنبه من المقربين إليه، وقف تغير لون سيدنا علي. فلما حكم له وانصرف اليهودي قال له أوجدت علي؟ قال له نعم. قال له لما؟ قال له لما قلت لي يا أبا الحسن ولم تقل لي يا علي؟ لقد ميزتني عليه، ما هذه النزاهة؟ لم لم تقل لي قم يا علي فقف إلى جنب الرجل، قلت لي قم يا أبا الحسن؟ بهذا قامت السماوات والأرض. أعيد عليكم قصة ذكرتها في أول الدرس ليكون عودا على بدء. لما سيدنا رسول الله أرسل إلى بني النضير من يأخذ ثمارهم وزروعهم، أرسل سيدنا عبد الله بن رواحة، أرادوا أن يرشوه ليترفق بهم، فعلم ذلك فقال لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ومع ذلك لا يحملني حبي لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا بغضي لكم إلا أن أعطيكم حقكم وأن أخذ حقي. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا تغلبوننا. وأنت بتقوم تقوى بالعدل وتسقط بالظلم. ألا ترون معي أن العالم كله يئن من أن تكيل بمكيالين، من أن تقيس بمقياسين، من أن تهتم لقتل إنسان ولا تهتم لقتل شعب؟ ألا يشعر بالظلم كل العالم اليوم؟ لذلك كما قال سيدنا رسول الله يأتي أخي عيسى فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هذا الاسم من أخطر الأسماء. بهذا قامت السماوات والأرض. لا تصبح كزوج ولا كتاجر ولا كموظف ولا إلا بالعدل، والعدل أساس الملك، والعدل يزيدك قوة، والعدل أن تنتصف من نفسك، أن تقول أخطأت على الملأ، هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل. من أدعية هذا الاسم إلهي أنت المقسط في الأحكام المتفضل بالإسلام، عدلت في أقدارك الأزلية وتفضلت في حكمك العلية، والحمد لله رب العالمين.